والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم. رواه الإمام مسلم. تكلمنا في الدرس الماضي عن هذا الحديث، وتناولنا آراء العلماء حول هذا الحديث، فمن قائل به وأن هذا الحديث يعمل بظاهره، وهو أن من طلق ثلاثا في مجلس واحد أو طلق ثلاثا بلفظ واحد يكون ذلك طلقة واحدة، وإن كان الكل يرى أن هذا الطلاق بدعي، يرى أن هذا الطلاق منهي عنه، يرى أن هذا الطلاق محرم أو مكروه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من طلق ثلاثا في مجلس واحد وغضب، ولا يغضب صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهكت حرمات الله. وقد بين ذلك بقوله: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. لكن هل يمضى الثلاث أو تحول إلى واحدة؟ فجمهور الفقهاء بما فيهم الأئمة الأربعة وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أن هذا الطلاق يمضى ثلاثا ولا يكون واحدة، وقالوا إن خبر عمر رضي الله خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما هو حكاية عن واقع كان يفعل، حكاية عن واقع، وهو أن الناس يطلقون طلقة واحدة أو أن الناس يطلقون ثلاثا. وكان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلق الإنسان ثلاثا أو طلق واحدة يعني يفعلون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم منهم هذا، وكان يؤاخذ الإنسان على نيته. فلما كان في عهد عمر، يعني كان الناس فيما قبل عمر وفيما أي في أيام النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنهم يطلقون واحدة، ومن طلق ثلاثا فإنه قد فرط في حقه. فلما كان في عهد عمر أكثر الناس من التطليق ثلاثا، فرأى عمر أن يعدها عليهم وأن يؤاخذهم بنياتهم فأمضاها عليهم. هذا تفسير وتأويل. ولذلك قال لنا الشارح رحمه الله إن هذا الحديث معترض عليه ومشكل من وجوه، وذكر الوجه الأول، وهو أنه كان الحكم كذلك ثم نسخ. الوجه الأول إن هذا الحكم وهو طلاق الثلاث واحدة منسوخ. هكذا قال. وأورد ما يدل على ذلك حيث قال إنه عن ابن عباس كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك. وهذه حالة من أحوال الجاهلية، الرجل يطلق المرأة فإذا قرب انتهاء عدتها راجعها ثم يطلقها، فإذا أوشكت عدتها أن تنتهي راجعها، وإنما يريد بذلك إلحاق الضرر بها. فالله سبحانه وتعالى أبطل هذا الأمر وأنزل قوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكثير منهم إنما كان يفعل ذلك من أجل أن تفتدي المرأة وأن تدفع له. ولذلك جاء قوله جل وعلا بعد هذا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهذا هو الناسخ. قال إلا أنه لم يشتهر النسخ فبقي الحكم المنسوخ معمولا به إلى أن أنكره عمر. يقول الحافظ الأمير الصنعاني معلقا قلت إن ثبتت رواية النسخ فذاك، يعني فالحكم كذلك، وإلا فإنه يضاعف هذا قول عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة إلى آخره. فإنه واضح في أنه رأي محض لا سنة فيه، أنه رأي محض لا سنة فيه. بالحقيقة قول الأمير الصنعاني عن قول عمر إنه رأي محض لا سنة فيه يعني قول فيه نظر. فإننا وإن لم نقل بالنسخ لكن إذا حملناه على المعنى الذي ذكره العلماء وهو أن هذا أمر كان واقعا، ثم إنهم استدلوا بآثار تشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض ببت الطلاق أو بالطلاق ثلاثا. فكونه صلى الله عليه وسلم لما طلق الرجل امرأته ثلاثا غضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فهذا دليل على أن الطلاق الثلاث كان موجودا. وحديث ركان أيضا على بعض الروايات التي تقول إنه طلق ثلاثا فهو مشعر بأن طلاق الثلاث كان قائما. وإنما يمكن أن يحمل قول عمر أو يحمل هذا القول على أن لعمر فيه رأيا، وهو أنه قال إننا نؤاخذهم بما يتلفظون به، وإلا فإن أصل الحكم في تطليق الثلاث قائم، وكل الذي كان يحدث هل يشترط في هذا النية أو يكتفى باللفظ. فأراد عمر رضي الله عنه أن يحاسبهم بما يتلفظون به فقال نؤاخذهم على ما يتلفظون به، ولا يعني هذا أنه قول محض مطلقا. واضح؟ قال ولا سنة فيه. وما في بعض ألفاظه عند مسلم أنه قال ابن عباس لأبي الصهباء لما تتابع الناس في الطلاق في عهد عمر رضي الله تعالى عنه يعني بالثلاث فأجازه عليهم. وابن عباس إنما يحكي فعل عمر ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا الفعل رأي محض لا ارتباط له بدليل ولا علاقة له بنص. قال ثانيها لما تتايع الناس وعندك تتابع، وايش الفرق بينهما؟
التتايع يكون اكثر في الشر احسن تفسير النووي.
ايوه
والتتابع تسمى الشر الخير، لكن ارجح هو التتايع.
يعني التتايع بمعنى سلوك الناس في الشر
اكثر من بعيد عن الخير،
بعيد عن
اشمل الاثنين الخير والشر، فهو رجح التتايع بالياء.
لكن هو لفظة التتابع موجودة، يعني هو يرى أن هذه اللفظة جاءت
وردت
تتايع وتتابع، وأنه رجح رواية تتايع على رواية تتابع. ها؟ لا، نحن عندنا تتابع، إنما عبد الحكيم يقول إن هذا في رواية مسلم جاءت الروايتين، والإمام النووي يرجح رواية تتايع على رواية تتابع. يسأل سؤال ويقول كيف يكون حديث والنبي صلى الله عليه وسلم ما رواه؟ مفهوم الحديث عند العلماء هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، وما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، كل هذا يسمى حديث. لكن يفرقون بينهم بأن هذا مرفوع وموقوف ومقطوع. فحديث ابن عباس يعد حديثا مرفوعا، لكن رفعه حكما لا تصريحا، لأن ابن عباس يروي أمرا كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر الأمر الذي يكون في أيام النبي خصوصا إذا كان أمرا شرعيا ظاهره أن النبي اطلع عليه، واطلاع النبي وسكوته دليل على تقريره. فحديث ابن عباس هذا يعني منقول عن النبي من باب التقرير، أي أنه حدث في الزمن الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع وسكت، فاطلع وسكت دليل على أنه إيش؟ أنه مرفوع. قال وثانيا إن حديث ابن عباس هذا مضطرب. قال القرطبي في شرح مسلم وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب في لفظه، فظاهر سياقه أن هذا الحكم منقول عن جميع أهل ذلك العصر، والعادة تقتضي أن يظهر ذلك وينتشر ولا ينفرد به ابن عباس، فهذا يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إذا لم يقتضي القطع ببطلانه. معنى هذا يعني من العلماء من يرى إن حديث ابن عباس مضطرب، والاضطراب عند علماء الحديث أن ترد روايتان متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما ولا ترجيح واحدة على الأخرى، أن ترد روايتان متضاربتان لا يمكن الجمع بينها ولا يمكن ترجيح بعضها على الأخرى. ولو قسنا هذا ولو طبقنا هذا الأمر على رواية ابن عباس فلا نجد أنها تنطبق، يعني الاضطراب ليس ثمة اضطراب. لكن يقول إن الإمام القرطبي يرى أن في هذا اضطرابا. قال القرطبي في شرح مسلم وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب في لفظه، يعني كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، هل نقل لفظ عن ابن عباس مغاير لهذا اللفظ؟ فظاهر سياقه أن هذا الحكم منقول على عن جميع أهل ذلك العصر، يعني أن كل من كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ممن طلق ثلاثا عد له ثلاثا. هذا إذا ادعى الاضطراب في هذه في هذا فهو مسلم له، لأن ممن طلق ثلاثا حسبت له إيه؟ ثلاثة، حسبت له ثلاث، كحديث ركانة فإن النبي كاد يحسبها عليه ثلاث لولا أنه أقسم بأنه قصد واحدة. وفي رواية فاطمة بنت قيس فعلى ما جاء في بعض الروايات أن النبي أو أن زوجها طلقها إيه؟ ثلاثة، فأمضاها النبي عليها، إذ لما جاءت تسأل عن النفقة وقالت قال لها لا نفقة لك ولا إيه؟ ولا سكنة، فهو مشعر بأن النبي قبل منها الثلاث. فإذا كان هذا الحال عندئذ يكون حديث ابن عباس مضطربا، يكون حديث ابن عباس مضطربا. لكن العلماء حاولوا أن يجمعوا بين حديث ابن عباس وحديث فاطمة، أو بين حديث ابن عباس وحديث ركانة، أو رجحوا بين هذه الأحاديث، فعندئذ لا يسلم له الاضطراب، وإنما يقال هذا الحديث مخالف لأحاديث أخرى، يخالف أحاديث أخرى، لأن الاضطراب غالبا لا يكون من خارج الحديث، وإنما يكون من إيه؟ من لفظ الحديث ومتنه، وهذا غير موجود في لفظ الحديث ومتنه. لا، هذا قول القرطبي. يقول هنا فظاهر سياقه أن هذا الحكم منقول عن جميع أهل ذلك العصر، والعادة تقتضي أن يظهر ذلك يعني الحكم وينتشر، ولا ينفرد به ابن عباس يعني في الرواية، حيث لم يروي هذا الحكم إلا ابن عباس، فهذا يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إذا لم يقتضي القطع ببطلانه. يعني كأنه يقول إذا قلنا باضطرابه فإننا نسكته ولا نعمل به، لكن الأمير الصنعاني علق على هذا بقوله قلت وهذا مجرد استبعاد، فإنه كم من سنة وحادثة انفرد بها راو ولا يضر، سيما مثل ابن عباس بحر الأمة، ويؤيد ما قاله ابن عباس من أنها كانت الثلاث واحدة ما يأتي من حديث أبي ركانة وإن كان فيه كلام. فإذن كأنه يريد أن يقول إن هذا لم ينفرد به ابن عباس وقد وافقه فيه ركانة،
حتى حلفوا فحلف
ما نفسه. وعندنا رواية أبي ركانة، حديث أبي ركانة جاء أنه طلق امرأته البتة، وفي رواية أنه طلق امرأته ثلاثة، فقال للنبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آه الله ما قصدت إلا واحدة، قال والله ما قصدت إلا واحدة. فعلى رواية ثلاثة أن النبي جعل الثلاثة إيه؟ واحدة، وذلك مش بالحلفان وإنما باستفصاله عن نيته، باستفصاله عن إيه؟ عن نيته. فلما أخبر أنه إنما قصد بها واحدة جعلها واحدة، فمفهوم حديث أبي ركانة أو فدل أن حديث ركانة يوافق حديث ابن عباس من حيث المعنى، حيث جعلت الثلاث إيه؟ واحدة. فهذا إنما ساقه الأمير الصنعاني يريد أن يرد به على القرطبي قوله إنه تفرد به، كأنه يقول إن هذا ليس تفردا وإنما هو إيه؟ وإنما يوجد من يؤيد ابن عباس، فحديث ركانة شاهد لحديث ابن عباس. واضح؟ قال الثالث أن هذا الحديث ورد في صورة خاصة، هي قول المطلق أنت طالق أنت طالق، وذلك أنه كان في عصر النبوة وما بعده، وكان حال الناس محمولا على السلامة والصدق، فيقبل قول من ادعى أن اللفظ الثاني تأكيدا للأول لا تأسيس طلاق آخر، ويصدق به دعواه. فلما رأى عمر تغير أحوال الناس وغلبت الدعاوى الباطلة، رأى من المصلحة أن يجري المتكلم على ظاهر قوله ولا يصدق في دعوى ضميره. وهذا الجواب ارتضاه القرطبي. قال النووي هو صح الأجوبة، يعني حملوا قوله الطلاق الثلاث على التأكيد، أن الناس كانوا يقولون هي طالق، ويقصد به أنه طلقها واحدة، وأكد ذلك بتكرار اللفظ. فتكرار اللفظ لم يقصد به التعداد، وإنما قصد به التأكيد. وهذا إذا كان الحديث جاء وورد النص بهذا فيحمل الحديث عليه، لكن إذا جاء هي طالق بالثلاث يعني بلفظ الثلاث، هل يحمل ذلك عليه أو أن يبقى لفظ الثلاث مقصودا؟ هذا الذي لم يشر إليه هنا. وظاهره أنه لو كان بلفظ الثلاث فإنه يمضى على حسب ما ذكر الإمام النووي والقرطبي من أن حديث ابن عباس يحمل على هذه الصورة. فإذا قال رجل لامرأته هي طالق، وقال أنا قصدت واحدة وأردت بالباقي التأكيد، يقبل دعواه على قول ابن عباس. أما عمر رضي الله عنه يقول لما الناس استهانوا بهذا الأمر وأصبح كل إنسان يدعي الطلاق ويطلق بهذا الأسلوب ثلاثا ثم يقول أنا قصدت واحدة، فأخذهم عمر بظاهر أقوالهم ولم يقبل نياتهم. لأن حديث ابن عباس يحكي واقع العصر الأول، فيقول نحن نقول إذا كان العصر الأول كانوا يستخدمون هذا الأسلوب على لتأكيد الطلاق لا لتأسيسه، فنحن نعاملهم أو نقول إن كلامهم محمول على ما عاملهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عمر رضي الله عنه لما تغيرت الآراء ولما تختلفت النيات وأصبح الناس مستهينين بأمر الطلاق والواحد منهم يطلق في المجلس الواحد ثلاثا، قال أمضيه عليهم ثلاثا. فعمر إنما أمضاه عليهم ثلاثا لما رأى منهم اختلاف اختلاف أحوالهم.
هناك قاعدة فرق بين التأكيد والتأسيس،
النية هي التي تحدد هذا، لأنه لا فرق. قد يكون لأن من كلام العرب ما هو تأكيد، العرب يستخدمون التأكيد ويستخدمون التأسيس، وإنما الذي يدل على ذلك نياتهم وقصدهم. فلو قال رجل لك أعطيتك 100% وقصد بذلك التأكيد فيكون لك في ذمته 100 واحدة، وإن قصد بذلك التأسيس فيكون لك في ذمته 200، وهذا إنما يعود إلى قصده وهدفه. لكن لما كان هذا الأمر يتعلق بحقوق الآخرين وأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يضبط الناس في أقوالهم، قال أنا أؤاخذهم بألفاظهم وأمضي عليهم الطلقات الثلاث حتى يثبت خلاف ذلك.
100 ما تحتاج عند 100 الثانية واو العطف؟
لا ما هو بلازم 100 ثم أضرب وقال 100 فيكون هذا من باب عطف ليش؟ عطف البيان
بدون واو العطف.
نعم عطف النسق هو الذي يكون بالواو، بالواو أو بثم أو بالفاء، أما عطف البيان فيأتي إيش بدون ذلك. كأن تقول جاء محمد زيد، يعني جاء محمد وجاء زيد على تكرار العامل، تقول جاء محمد وجاء زيد. قال نعم. قلت ولا يخفى أنه تقرير لكون نهي عمر رأيا محضا، ومع ذلك فالناس مختلفون في كل عصر فيهم الصادق والكاذب، وما يعرف ما في ضمير الإنسان إلا من كلامه، فيقبل قوله وإن كان مبطلا في نفس الأمر، فيحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. مع أن ظاهر قول ابن عباس طلاق الثلاث واحدة أنه كان ذلك بأية عبارة وقعت، فلا يكون خاصا بالعبارة التي تدل على التكرار. قال الرابع إن معنى قوله كان طلاق الثلاث واحدة أن الطلاق الذي كان يوقع في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر إنما كان يوقع في الغالب واحدة لا يوقع ثلاثا، فمراده أن هذا الطلاق الذي توقعونه ثلاثا كان يوقع في ذلك العهد واحدة، فيكون قوله هذا أو فيكون قوله فلو أمضيناه عليهم بمعنى لو أجريناه على حكم ما شرع بالوقوع الثلاث، وهذا الجواب يتنزل على قوله استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا تنزلا قريبا من غير تكلف. وهذا هو الذي قاله الجمهور، قالوا إن حديث ابن عباس إنما يحكي واقعا، وأن الناس كانوا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يوقعون الثلاثة، وإنما كانوا يطلقون واحدة واحدة، فلما جاء في أيام عمر استعجل الناس وأخذوا يطلقون إيه؟ ثلاثا ثلاثا. فيكون كلام ابن عباس إنما هو تقرير لواقع إن كان الناس عليه. قال وهذا الجواب يتنزل على قوله استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا تنزلا قريبا من غير تكلف، ويكون معناه الإخبار عن اختلاف عادات الناس في إيقاع الطلاق لا في وقوعه، فالحكم متقرر. وقد رجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة، وكذا البيهقي أخرجه عنه قال معناه أن ما تطلقون أنتم إن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة، هذا يعني ما قصد به من تفسير كلام ابن عباس. قلت وهذا يتم إن اتفق على أنه لم يقع في عصر النبوة إرسال ثلاث تطليقات دفعة واحدة، وحديث أبي ركان وغيره يدفعه. هذا إذا قلنا إن حديث أبي ركان ورد بنص الثلاث، لكن إذا جاء بلفظ البتة فإنه لا يكون دافعا لحديث ابن عباس، بل يكون معيدا لحديث ابن عباس. إيه، ولذلك هو في روايات جاء بالثلاث وردوها، فالذي الذي يناقش يقول نعم ورد بلفظ الثلاث، يعني هو قصده يقول يا أيها الناس أنتم الآن تطلقون ثلاثا ثلاثا، والواقع في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي أيام أبي بكر وفي أول أيام عمر الناس كانوا يطلقون واحدة واحدة، فعمر رضي الله عنه لما رأى الناس غيروا الأمر وأخذوا يطلقون ثلاثا، فكما كان النبي يوقع عليهم الواحدة أوقع عليهم عمر إيش الثلاث. ودليل ذلك قول عمر إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه إيه؟ فيه أنا. وهذا هو المعنى الذي كان عليه الجمهور، والذي حمل عليه الجمهور حديث ابن عباس، ولذلك قالوا بوقوع الطلاق ثلاثا إذا تلفظ بالثلاث. نعم.
حديث أبي ركان وغيره يدفعه.
يقول تفسير الجمهور لحديث ابن عباس بأن الناس كانوا في أيام النبي يطلقون واحدة واحدة وما يطلقون ثلاثة، يقول هذا القول غير مسلم، لأن حديث أبي ركان أخبرنا أن الناس كانوا يطلقون ثلاثة. ها؟ وحديث فاطمة بنت قيس يدلنا على أن الناس كانوا يستخدمون لفظ الطلاق، يعني يرسلون، يعني كانوا يطلقون بالثلاث.
يرسلون بها واحدة.
ها؟
يرسلون بها واحدة.
ما فهم؟
يعني يطلقون الثلاث ويقصدون بها واحدة.
لا، يطلقون الثلاث ويقصدون بها ثلاث. دحين الرواية هذه أو القول هذا قول الجمهور، قالوا نحن نخرج حديث ابن عباس على معنى، وهو أن الناس في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي أيام أبي بكر وفي السنتين الأوليين من خلافة عمر ما كانوا يطلقون بلفظ الثلاث، وإنما كانوا يطلقون واحدة. هذه الواحدة التي استخدم الناس بدلا منها في آخر أيام عمر ثلاثا. فمعنى قوله كان الناس يطلقون الثلاث، أو كان الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كان طلاق الثلاث واحدة، يعني كان المستخدم في أيام عمر بثلاث مستخدما في أيام النبي وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدا، يعني كان الذي يستخدمه الناس من الطلاق هو الطلاق الواحد. ثم جاء الناس في أيام عمر واستخدموا هذا الطلاق وجعلوه ثلاثا. هذا معنى حديث ابن عباس، كأن ابن عباس يحكي أن الناس غيروا من حالهم، فبعدما كان الأمر معروفا في أن الإنسان يطلق واحدة صار الناس يطلقون ثلاثة. فلما استخدم الناس لفظ الثلاث وأخذوا يطلقون بالثلاث، عمر قال أنا أنا سأمضي عليهم الثلاث. فعمر لم يغير سنة، وإنما لما غير الناس استخدامهم للطلاق أجراه عليهم. هذا ما قاله الجمهور في تفسير كلام ابن عباس حتى يقولوا إن الثلاثة تقع. هنا الأمير الصنعاني يقول هذا الكلام يسلم لو كانت كل الحوادث التي وقع فيها الطلاق في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي أيام أبي بكر وفي الأيام الأولى من أيام عمر، لو كانت كل هذه الحوادث بتطليقة واحدة، لو كانت كل الحوادث ثبتت بتطليقة واحدة، يعني أن الرجل يتلفظ بالواحدة وما يتلفظ بالثلاث، لقلنا كلام الجمهور في تفسير كلام ابن عباس مسلم، وبالتالي ما يترتب عليه يسلم. لكن نحن عندنا روايات جاءت أن الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم استخدموا لفظ الثلاث، وهذا ينقض ما فسر به كلام ابن عباس. ولذلك قال إن حديث ركانة وغيره كحديث فاطمة بنت قيس ينقض كلام الجمهور في تفسير حديث ابن عباس.
هو استشهد لحديث ركانة، بينما ركانة كان يقصد واحدة رغم أنه قال بالثلاث، هذا يدفع قوله برضه، هذا يوافق قول الجمهور.
في رواية مسلم قال البته،
حتى لو قال بالثلاث وهو قاصد واحدة إذا يقصد واحد.
هذا الشيخ عمر محمد. انا مالي فيه
بس
لست من اللجنة. لا لا انا ما لي شيء
فهنا في هذا يعني مفهوم كلام الجمهور يقولون إن حديث ابن عباس يكون معناه إن الناس كانوا يطلقون واحدة ثم تغير أمر الناس فصاروا يطلقون في أيام عمر ثلاثة، فعمر أنباه عليهم ثلاثا، وهذا ليس فيه حكاية أن الناس كانوا يطلقون ثلاثا. يقول الأمير الصنعاني هذا الكلام يسلم للجمهور لو لم يرد ما يخالفه، لكن قد جاء ما يخالفه من أن الناس في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي أيام أبي بكر استخدموا تطليق الثلاث بدليل حديث أبي ركان. قال
قلت هذا يتم
نعم قلت وهذا يتم إن اتفق على أنه لم يقع في عصر النبوة إرسال ثلاث تطليقات دفعة واحدة، وحديث أبي ركانة وغيره يدفعه وينبو عنه قول عمر فلو أمضيناه، فإنه ظاهر في أنه لم يكن مضى في ذلك العصر حتى رأى إمضاءه، وهو دليل وقوعه في عصر النبوة لكنه لم يمضى، يعني فليس فيه أنه كان وقوع الثلاث دفعة نادرا في ذلك العصر، ولذلك هذا المعنى كأنه يقول لا يصلح، إلا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يمضيه ثلاثا. في حديث ركانة أنه لما قال طلقها وبط طلاقها فإن النبي أمضاه على أنه ثلاث، لكن عندما حلف الرجل أنه إنما قصد واحدة ولم يقصد ثلاثا عمل النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى نيته، وظاهره أن كل من طلق ثلاثا وقصد ثلاثا يمضى عليه ثلاثا يعطى واحدة أو ولا يحمل على واحدة. واضح؟ طيب قال الخامس أن قول ابن عباس إن كان طلاق الثلاث ليس له حكم الرفع فهو موقوف عليه، وهذا الجواب ضعيف لما تقرر في أصول الفقه وفي أصول الحديث وأصول الفقه أن كنا نفعل وكانوا يفعلون له حكم الرفع، والحديث إذن مرفوع حكما. السادس يعني قصد الجمهور من قولهم إن هذا موقوف ما الذي يقصدون من ذلك؟ يقولون إذا قلنا وثبت إن هذا موقوف فلا حجة فيه، وعلى الأقل يكون هذا موقوف وقول عمر موقوف فيتعارض الموقوفان ويكون الترجيح من جانب آخر لا من داخل الرواية، وهو أنه موقوف والموقوف لا يعارض المرفوع. قال السادس أنه أريد بقوله طلاق الثلاث واحدة هو لفظ البتة، إذا قال أنت طالق البتة، وكما سيأتي في حديث ركانة فكان إذا قال القائل ذلك قبل تفسيره بالواحدة وبالثلاث يعني بحسبه. فلما كان في عصر عمر لم يقبل منه التفسير بالواحدة، قيل وأشار إلى هذا البخاري فإنه أدخل في هذا الباب الآثار التي فيها البتة والأحاديث فيها التصريح بالثلاث، كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما، وأن البتة إذا أطلقت حملت على الثلاث إلا إذا أراد المطلق واحدة فيقبل. فروى بعض الرواة البتة بلفظ الثلاث يريد أن أصل حديث ابن عباس كان طلاق البتة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر إلى آخره، يعني وسنتين من خلافة عمر طلاق البتة واحدة، يقول قلت الأمير الصنعاني يتعقب هذا الرأي مع أنه رأي استقواه كثير من العلماء وقالوا إن هذا الرأي هو الذي فسر به الإمام البخاري رحمه الله هذا الإشكال أزال به هذا الإشكال الذي وقع بين الأئمة. يقول قلت ولا يخفى بعد هذا التأويل وتوهيم الراوي في التبديل ويبعده أن الطلاق بلفظ البتة في غاية الندر فلا يحمل عليه ما وقع كيف وقول عمر قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه يدل على أن ذلك واقع أيضا في عصر النبوة والأقرب أن هذا رأي من عمر ترجح له كما منع من متعة الحج وغيرها وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه خالف ما كان على عهده صلى الله عليه وسلم فهو نظير متعة الحج بلا ريب والتكلفات في الأجوبة ليوافق ما ثبت في عصر النبوة لا يليق فقد ثبت من عمر اجتهادات يعصر تطبيقها على ذلك. نعم إن أمكن التطبيق على وجه صحيح فهو المراد. وفي الحقيقة إن أقرب الأقوال يعني في التوجيه القول الأخير أو القول الرابع وهو أن هذا الكلام كلام ابن عباس محمول إما على واقعه وهذا وإن كان مستبعدا إلا أن القول الأخير وهو أن الطلاق لفظ طلاق البتة يعني فسرت الثلاث بالبتة أيضا قول محتمل. وحمل كلام الصحابة بعضهم على بعض ومحاولة الجمع بينها أولى من إيه؟ من ترجيح بعضها على بعض وإهمال بعضها على بعض. فإنما صنعه الجمهور هو الذي تصير عليه القواعد في الأصول فإن حمل الكلام مع شيء من البعد والتكلف أولى من إهمال بعضها وضرب بعضها ببعض. ولا يستبعد يعني ويستبعد جدا أن عمر رضي الله عنه ترد عليه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم سنة معلومة مشهورة وهو يخالفها وينقضها ويبطلها. ويكفينا وقوف عمر رضي الله تعالى عنه عند النصوص وعند فعل النبي وقوله صلى الله عليه وسلم ما فعله مع الحجر يوم أن وقف بين يدي الحجر وقال والله مخاطبا الحجر والله أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. فعمر رضي الله عنه بالرغم من أنه لم يعلم أو كأن ظاهر كلامه لا تظهر فيه حكمة لتقبيل الحجر ومع ذلك فقد التزم وقبل قبل الحجر. والسبب في ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فلو رأى عمر أن الناس في أيام النبي يطلقون الثلاث بلفظ الثلاث والنبي يقول عدوه واحدة لما عدا عمر ذلك الأمر. وأما ما جاء في متعة الحج فإن العلماء قد اعتذروا لعمر لأن عمر رضي الله تعالى عنه وغير عمر من الصحابة كان كثير منهم يرى أن هذه خصوصية لمن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يعني أن المتعة متعة الحج كانت خاصة بهم كانت خاصة بمن حج مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك تلك الحجة وما بعدها ما أصبحت الخصوصية قائمة ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن يعتمر الناس أن يسافر الناس إلى العمرة سفرا مستقلا. أمر لم يقله الصنعاني وحده بل إن كل الناس على ذلك، حتى إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال هذا في هذه المناسبة، فإن ابن عباس كان يرى أن المتعة دخلت على الحج وأن المتعة تكون يعني مع الحج، يعني أن الإنسان يعتمر ثم بعد ذلك يحج. فقال له بعض الناس إن أبا بكر وعمر ما كان يريان المتعة، فقال ابن عباس رضي الله عنه مقالته المشهورة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني فلا قول ما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما ينبغي أن يحمل عليه قول الأمير الصنعاني، لا أن الأمير الصنعاني أراد أن عمر يتعمد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه يقصد أن عمر أو أن ينال من عمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ قال: رواه النسائي ورواته موثقون. يعني لما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم وظن أنه قد خرج عن الإسلام واستحق بذلك القتل، وإلا فإنه ليس له أن يقتل أخاه المسلم. هذا الحديث يدلنا أيضا على أن الطلاق الثلاث محرم، وهذا الحديث يدلنا على أن الطلاق الثلاث إذا طلق الإنسان به هل يقع أو لا يقع، هذه أيضا من الأدلة التي تنازع فيها الفقهاء. فقال بعضهم قال إنه يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لغوا، يعني لو كان هذا القول لغوا لما غضب، ولو كان هذا القول كما قال ابن عباس إن عادة الناس أن يطلقون ثلاثا، أن يطلقوا ثلاثا وأنها تفسر بواحدة، فإنه لو كانت هذه العادة ما أدى ذلك إلى أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغضب. ولذلك العلماء لما أولوا حديث ابن عباس وفسروه على غير هذا الظاهر قالوا: لأن عندنا أن النبي غضب غضبا شديدا، والصحابة كانوا كثير الحرص على عدم إغضابه، بل كانوا يتجنبون كل ما يغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليغضب لفعله أو يغضب لنفسه، وإنما يغضب لانتهاك حرمات الله. ولأن الله سبحانه وتعالى علم الناس آداب الطلاق حيث قال: الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، ثم قال: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على تطبيق ما جاء في كتاب الله، ولهذا لما قالوا إن حديث ابن عباس يحمل على غير ظاهره إنما كان لهم في ذلك مندوحة، مثل حديث محمود بن لبيد. قال: وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه يقول ابن أبي رافع الأنصاري الأشهلي، وزاد الأشهلي: ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث عنه أحاديث. قال النبي صلى قال البخاري رضي الله عنه قال البخاري رحمه الله: له صحبة. ولو سألنا أين يقول البخاري مثل هذا؟ الظاهر أنه يقول مثل هذا في التاريخ. وقال أبو حاتم لا نعرف له صحبة. وأين يقول أبو حاتم هذا؟ نعم في الجرح والتعديل، لأن الجرح والتعديل وإن كان الكتاب أصله من تأليف الابن، إلا أنه لما ألف الإمام البخاري كتابه التاريخ، وكان أقران البخاري أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، فقالوا والله إن هذا الكلام جيد وأنه يمكن صنيعه مثله، فماذا حدث؟ فجلس ابنهم، وجلس ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وأخذ يستعرض الرجال المذكورين في البخاري ويسأل أباه وأبا زرعة عن كل واحد منهما، فكانوا يقولون أو يعطونه ما يرونه في هؤلاء، فتارة يوافقون البخاري وتارة يخالفونه، وكان ابن أبي حاتم يدون ذلك. فمما خالف فيه أبو حاتم البخاري في محمود بن لبيد حيث قال إنه ليست له صحبة،
يعني ما ثبت عنده أنه ولد في عهد رسول الله.
لا، هذا مسلم، لكن هل لقي النبي أو لا؟
ولد في المدينة أقصد.
وإن ولد في المدينة فهل كل من ولد في المدينة يلقى النبي؟
كان عادة الصحابة رضي الله عنهم أولادهم يتحنكون من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا كان من عادة الصحابة رضوان الله عليهم، لكن كأن أبا حاتم لا يرى هذا كافٍ لإثبات الصحبة، لأن الصحبة عنده يعني أن يرى النبي مميزا، أما مجرد أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحال، لأن هذه مسألة منازع فيها، والذي رجح إثبات الصحبة بها هو الحافظ ابن حجر.
واضح؟ مثل وضع عبد الله بن الزبير.
مين؟
هذا ما هو وضعه مثل عبد الله بن الزبير؟
نعم.
كان طفلا.
عبد الله بن الزبير بس كان أول مولود ولد في الهجرة، يعني كأنه عاش بعد وصول النبي، يعني توفي النبي وعمره ابن 10 سنوات، وغالبا ابن 10 سنوات يغشى المسجد. ها؟ ثم إن ابن الزبير عبد الله كانت خالته تحت النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يتوقع أن طفلا يبلغ عمره 10 سنوات ولا يزور بيت خالته ويرى زوج خالته؟ ها؟ لذلك وبايعه وصافحه، ولذلك ثبوت صحبة عبد الله بن الزبير لا ما لا ما لا مجال لإنكارها. لكن مثل هذا محمود بن لبيد إذا كان نعم ابن أبي رافع الأنصاري الأشهلي، نعم
شيخ محمود ليس كان صبي مجن النبي صلى الله عليه وسلم،
لا ذاك محمود بن الربيع وهذا محمود بن لبيد. قال البخاري له صحبة، وقال أبو حاتم لا نعرف له صحبة، وذكره مسلم في التابعين، وكان من العلماء، مات 96، يعني من الهجرة، وقد ترجم له أحمد في مسنده. إيش معنى ترجم له أحمد في مسنده؟
يعني عرفه.
ما سمعت؟
يعني
ذكره
في مسنده، يعني أورد له أحاديث.
نعم، كأن أحمد يرى صحبته، ولذلك ذكر له أحاديث على اعتبار أنها من المسانيد. هذا معنى قوله وقد ترجم له أحمد في مسنده. قال وأخرج له أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع. بالسماع عندكم إيه؟
سماع.
عندنا بالسماع
وعندنا بالحاء.
ويقصد العين،
يعني كل الأحاديث التي ذكرها ما صرح في حديث أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام،
يقصد نقلها بالعنعنة.
لا، كأنه يرى أن أحاديثه كلها من مراسيل الصحابة.
قال أخبر النبي عن رجله.
قال أخبر النبي قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 طليقات جميعا، يعني إما بلفظ واحد أو في مجلس واحد، فقام غضبان، أي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كونه غضبان، ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ قال الحديث رواه النسائي ورواته موثقون، يعني رواته ثقات، فعلى هذا يكون الحديث مما يحتج به. يقول الحديث دليل على أن جمع 3 تطليقات بدعة، لكن هل يقال بدعة؟ هل يقال الطلاق جمع 3 تطليقات بدعة مع أنه فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والبدعة تعريفها وما أحدث من الشرع بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقال بدعة إلا إذا قصد أنها يعني منهي عنها
بدعي،
ولا يقال بدعي لأن البدعي نسبة إلى البدعة، والبدعة ما أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقال إن هذا منهي عنه
مثل طلاق
الحائض. نعم، لعل التسمية بالبدعي يعني اصطلاح غير الاصطلاح المشهور في لفظة البدعة، غير الاصطلاح المعروف، كأنه لما كان مقابل السني، مقابل الطلاق السني، سمي إيه؟ بدعيا من باب المقابلة لا من باب التاريخ، فإن هذا حدث في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن طلاق الحيض، طلاق المرأة وهي حائض، وقع في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سماه الناس بالطلاق البدعي. يقول بدعة، واختلف العلماء في ذلك، فذهب عندكم إيه؟
الهادوية.
فذهب الهادوية وأبو حنيفة ومالك إلى أنه بدعة، وذهب الشافعي وأحمد والإمام يحيى إلى أنه ليس ببدعة ولا مكروه، واستدل الأولون بغضبه صلى الله عليه وسلم وبقوله أيلعب بكتاب الله، وبما أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح، بسند صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا أتي برجل طلق امرأته 3 أوجع ظهره ضربا، وكأنه أخذ تحريمه من قوله صلى الله عليه وسلم أيلعب بكتاب الله. قال واستدل الآخرون بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وبقوله تعالى الطلاق مرتان، وبما يأتي في حديث اللعان أنه طلقها الزوج 3 بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، وأجيب بأن الآيتان مطلقتان، يعني ما فيها ما يدل على أنه طلق 3 أو أنه يقع 3، ومطلقتان. هم قالوا إن الاستدلال بحديث اللعان أصلا غير وارد.